أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقص في سورة الشعراء أخبار الرسل وأممهم وأممهم ليعتبر الناس الذين كانوا يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم كذبت قوم نوح المرسلين ونوح هو أول الرسل بعد آدم على الخلاف الموجود هل رسول أو نبي أو رسول أو نبي وكانت الناس على الدين مدة طويلة وبعدين انحرفوا عن الدين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين على أصح التفاسير نعم وهذا الإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ليثبته ويوطده على الحق ويعلم أنه لو كذبه قومه فالرسل قبله كذبهم قومهم وفيه تخويف لقريش أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي كذبت وفيه بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه الأمور التي وقعت قبل آلاف السنين كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وفيه بيان لجمال القرآن وأنه لا يضرب بعضه بعضا، وفيه إظهار لإعجازه وشموله، وفيه أيضا تخويف للذين يسلكون المسالك الباطلة فلا يحل بهم ما حل بهؤلاء، فيبادرون بالتوبة ويدخلون في دين الله حتى ينجوا من سخط الله ومن عقوبته. كذبت قوم، القوم هم الجماعة، وهنا أنث التاء لأنه أراد الأمة والجماعة، ويجوز أن تقول كذب قوم نوح، ويجوز أن تقول كذبت قوم نوح، لأن التاء لا تلزم إلا في موضعين: الشمس طلعت وقامت هند، هذا يلزم فيه التاء، وغيرها لا يلزم: كسر اللبنة وكسرت اللبنة وحضر الرجال وحضرت الرجال. إذن كذبت هنا أنث لمراعاة، لأن مراعاة الأمة هنا والجماعة، فلذلك أنث التاء. كذبت قبلهم، أي قبل قريش وقبل الأمم التي ذكرها بعد نوح، كذبت قوم نوح المرسلين. استشكل العلماء جمع الرسل هنا، وهو الذي أرسل إلى قوم نوح نوح فقط، فوجهوه إلى جهتين: الجهة الأولى أن الذي كذب الرسول واحد كأنه كذب الرسل، كما يقال فلان يركب الخيل وهو لم يركب إلا فرسا واحدا، فيقال يركب الخيل أي جنس الخيل، فالذي كذب رسول كذب بجنس الرسل. الثاني أن الرسل دعوتهم واحدة وجاءوا بشيء واحد، فالذي كذب واحد كذبهم كلهم، لأن طريقهم واحدة ودينهم واحد وجاءوا لبيان شرع الله تعالى، وإنما الاختلاف بينهم في الفروع، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج في التفاصيل الفروع. أما في الأصول كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل رسول يحرم الشرك ويحرم الفواحش. نعم، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم، حين إذ بمعنى وقت، كذبوا وقت قوله لهم، قول نوح المرسلين، إذ قال لهم نوح، إذ قال لهم أخوهم في النسب لا في الدين نوح: ألا تتقون؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه وطلب بالرفق والأدب، ألا يحسن بك أن تفعل كذا؟ ألا يجمل بك أن لا تعق والديك؟ ألا يجمل بك أن لا تتأخر عن الجماعة؟ ألا يجمل بك أن لا تغتاب الناس؟ أن تغض بصرك عن الحرام؟ ألا تتقون؟ ألا حرف استفتاح وعرض، تتقون ربكم فتتركون الشرك والكفر والمعاصي. إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول من الله أمين على وحيه وعلى ما أنزل علي، أبلغه لكم من غير زيادة ولا نقص، فاتقوا الله وأطيعون. كرر اتقوا الله، واتقوا أصلها اوتقوا، واو وقاف ويا وقا، وهذا الفعل الذي هذا مثله، الأمر منه يأتي على حرف واحد، تقول قي وعي وشي، ولذلك منه قول ابن هشام في كتابه مغني اللبيب لغز فيه: إن هندو، إن هندو المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء، إي من وآية إي إذا وفاء إي أصلها وآ الفاء واو والعين همزة واللام ياء، وياء مفعول مطلق من إي، وفي يا هند المليحة وصف على المحل الحسناء، وياء مفعول مطلق من إي من أضمرت لخل وفاء. ولذلك هنا التقى اتقوا الله أصلها إي وتقوا، والتقى هو من الوقاية، وأن تجعل طاعة الله بينك وبين معصيته. فالتقى هو أن تتقي العقوبة بطاعة ربك، وقاه يقيه، وقاية إذا جعل بينه وبين شيء ما يقيه، زي الدرقة أو زي الشيء، أو تجعل مظلة تقيك من الشمس. فالتقى هو الطريقة التي يعملها المسلم ليسلم من عقوبة الله وسخطه، هذا هو التقى. وحقيقته كما قال عمر رضي الله عنه لما سأله السائل ما التقى، قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك، قال نعم، قال ما لا تفعل، قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري، قال ذلك التقى، ذلك التقى. التقى أن قبل أن تتكلم تعرف ما الذي تقول، هل الكلام يصلح أو لا فتسكت، قبل أن تمر تنتبه هل الذي تمر يصلح أو لا فتكف، قبل أن تشرب ما الذي تشرب هل يصلح أو لا فتكف، ما الذي تأكل ما الذي تذهب إليه. فالتقى هو أن يحاسب المسلم في حياته فلا يقدم إلا على ما يراه مطمئنا حلالا، هذا هو التقي. فإذا رآه حراما أو مشتبها كف. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما التقى، أن تترك المشتبهات كالراعي حول الحماء. ولذلك المتقي لا يقاوم. الآن إذا كان بيننا متق لربه 100% لو يجتمع عليها الأرض لينالوا منه لا يستطيعون، لأن الله يحميه وينصره ويعزه ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف، ما يمكن يقاوم المتقي. فلذلك ينبغي أن نزرع في قلوبنا التقى، وأن نشيعه بيننا، وأن نكون أتقياء، لأن المتقي لا يمكن أن يقاوم أبدا، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. فأهم شيء تحتاجه الأمة في هذا العصر التي تكالبت الأعداء عليها أن نزرع التقى، ونهتم بالتقى، وأن نعيش بيننا بالتقى. فإن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أمرين. ما الأمران اللذان يضمنهما لنا ربنا؟ يصلح الله لنا دنيانا وأخرانا، وأي شيء أعظم من هذا؟ هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا قومه كما سيأتي، وقال لهم وقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان، وقال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. امتلأ قلبه من الإيمان فلم يستطيعوا يضروه، وهو فرد وهم أمة. إذن فاتقوا الله وأطيعون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، وأطيعوني فيما جئتكم به من الدين ومن اتباع ما أمرتكم به واجتناب ما نهيتكم عنه. بعدين وما أسألكم عليه من أجر وهكذا الرسل وأتباع الرسل لا تطلب على التبليغ مالا لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر الرسل لا تقول لا أبلغكم إلا بجعل أو بمال لا لا يبلغون بالمجال وأتباع الرسل يبلغون الدين بالمجال إلا أن الفقهاء والمصلحة العامة قالوا إن الإنسان إذا لم يجعل له مال على التبليغ لا يمكن أن يتفرغ للتبليغ فيعطال لأجل الوقت لا لأجل التبليغ لأن عنده وقت كان يمكن أن يذهب يبيع ويشتري أو يزرع أو ينمي فهو يترك هذا ويشتغل بتعليم الناس أو بالصلاة بهم أو بالأذان فهو يأخذ المال على الوقت ما هو على التعليم وإذا كان كل واحد لا يأخذ وبعدين تعطلت مصالح الناس هذا يكون مشكل ونبي الرحمة قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وهو لا يريد الرزق وإنما يريد إعلاء كلمة الله فيأتي هذا تبع فالمسلم يريد أن يعلم ويريد أن يؤم الناس وأن يؤذن لكن لا يكون في قلبه المال وإنما يأتي المال تبع وهذا يصلح بما لا بالنية إنما الأعمال بالنيات وهذا يحتاج إلى قوة قوة يقين وإلى تنبه وتبصر إذن الرسل لا تطلب المال على ما تبلغ لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا حتى لا يقول الناس هذا جاءنا ليأخذ أموالنا ويبلغنا الدين ولذلك الدين يبلغ لمن يريده من غير مال أبدا لا ينبغي هذا نعم هذا الأولى والأفضل نعم إن أجري على ما أبلغكم على رب العالمين رب الكون إن شرط إن نافية ما أجري إلا على رب العالمين والاستناء مفرغ أجري على الله نعم فاتقوا الله وأطيعون هذا كرر اتقوا الله وأطيعون تكرير وتأكيد على هذا الأمر قال قوم نوح لنوح أنؤمن لك على سبيل الاستفهام الإنكار أي لا نؤمن لك والحال أن الذين اتبعوك في نظرنا الأرذلون جمع أرذل والأرذل في نظرهم هو الضعيف الفقير أو صاحب الصنعة الحياك أو الجزار أو الحجام والعلماء قالوا لا علاقة للدين بالصنعة الدين ما في القلب التمايز بالتقى تكون مهندس أو طبيب أو نجار أو زبال لا 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 علاقة لهذا إلا أن بعض الحرف عند العرب غير محمودة كالجزارة وكالحجامة قالوا لأن الجزارة الإنسان جسمه يأتيه دم وأشياء ودم المسفوح قد يتنجس وكذلك الحجامة قد يمص الدم ويأتي في فمه ويتنجس وورد كسب الحجام خبيث أي رديء كمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا فالخبيث يقال للحرام ويقال للرديء فالرديء يقال له الخبيث كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي تأتوا من أموالكم الرديء لأجل الصدقة والإنفاق لا هذا عيب أعطي للصدقة أجمل ما عندك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي من معالم دين الله، قالوا استثمانها واستغلاء أثمانها. البدن تسمن ويكون ثمنها غالي لأنها من شعائر الله، وربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. ما أجمل هذا الدين، ديننا دين راقي يا أحبة، لذلك نحتاج أن نعطيه الوقت. إذن يقول أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، والحال أن الذين اتبعوك هم الأراذل. قالوا الأرذلون عندهم لأنهم أهل صناعات دنيئة، قيل لأنهم فقراء، قيل لأنهم ضعاف. قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا لا أدري عن عملهم ولا عن شغلهم، أنا أدري أن نبلغهم دين الله وبعدين إذا اتبعوني أعاملهم بأنهم مسلمون، وحسابهم ليس علي إلا على ربي. لو تشعرون لما قلتم هذا الكلام ولا بادرتم بالتوبة قبل أن تقعوا في الورطة وتقعوا في الندم الذي لا ينتهي. لو تشعرون لما قلتم هذا ولما فعلتم ولما كفرتم ولما وقفتم في وجه رسل الله، كما قال هناك وما أنا بطارد المؤمنين، وقال هناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لذلك دائما الرسل يتبعهم الضعاف، أما أهل المكانة وأهل المنزلة على طول يقفون في وجه الرسل لأنهم يرون أنهم يغيرون عليهم، كما وقف عبد الله بن أبي بن سلول في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة، ووقف عتبة وشيبة وربيعة وأبي بن خلف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله قال أهم يحسبون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم، هذا ليس لهم، هذا لي أنا الذي أختار، وهم ليس لهم ذلك. نعم. وأبو سفيان قال له هرقل لما قال له يتبعه ضعاف الناس، قال نعم، قال ذلك الرسل يتبعها ضعاف الناس، الضعاف يتبعون الرسل، ما عندهم أغراض. أما الكبراء دائما يقفون في وجهه الإصلاح، فرعون، هامان، قارون، أبو جهل، أبي بن خلف، هؤلاء يقفون في وجهه. ولذلك قال قومه له يا رسول الله جئت ونحن نجمع له الخرز لنتوجه، فاحلم عليه، فشرق من ذلك عياذا بالله ونافق، نرجو الله السلام والعافية. إذن نبي الله نوح يقول ما لي وعملهم، أنا أطلبهم أن يؤمنوا، الذي يعملوه كانوا، أنا مالي ومالو، أنا أطلبهم بالإيمان فإذا آمنوا، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير واضح النذارة، مخوف لمن كفر بي، تخويف واضح ومبين لدين الله. قال قوم نوح لنوح لئن لم تنتهي يا لوط، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تكف يا نوح عن دعوتك وعن القيام بهذا الأمر لتكونن من المرجومين. والمرجومون فيها قولان هنا، القول الأول من المقتولين، الثاني من المشتومين المسبوبين. الرجم يقال للرمي بالحجارة الذي يقتل، ويقال بالرجم بالكلام السيء والسب والشتم، وكل محتمل في الآية. نعم. وهكذا أهل الضلال إذا ضايقتهم بالحجج بدأوا يأتون بالأشياء التي لا تنبغي. إبراهيم لما قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون بعدين فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بعدين عادوا ونكسوا وقالوا لقد علمت ما هؤلاء. طيب كيف تعبدهم وهم لا ينطقون ولا ينفعون؟ بعدين ما قالوا إلا قال حرقوه. طيب هل هذا يجعلهم فيهم فائدة؟ إذا حرقتموني ونصرتموهم هل هذا يرفع عنهم لا ينفعون ولا يضرون؟ لذلك دائما أهل الباطل إذا أحرجوا يذهبون لأشياء ليست في الموضوع. هنا لما أحرجهم وقال لهم هذا الكلام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين أو من المشتومين المطرودين. قال نوح ربي يا ربي إن قومي كذبون، يعني وقفوا في وجه دعوتي وفي وجه ديني وفي هذا وجه هذا الخير الذي جئتهم به، فافتح بيني وبينهم فتحا. الفتح في لغة اليمن هو الحكم، فتحا أي فتحا قويا مبينا لا تترك منهم أحد، كما قال هناك ربي لا تر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحكم بيني وبينهم حكما قويا تستأصلهم به ولا يبقى منهم أحد، ونجني ومن معي من المؤمنين مما يقع لهم من الهلاك ومما يقع فيه عياذا بالله من العقوبة ومن الضلال والكفر. فأنجيناه نوح ومن معه في السفينة، شال منها الطيور والوحوش والأنعام والمسلم من الناس وكل ما يحتاجه، وركبوا في السفينة. وبعدين قال نوح فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال في الآية الأخرى وهي تجري بهم في موج كالجبال، حتى لم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة، كل من على وجه الأرض هلك. ثم قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طيب من هذه صفاته؟ أليس الأولى بالعقلاء أن يمتثلوا أوامره؟ أليس الأولى بالعقلاء أن يجتنبوا نواهيه؟ لأن هذا الدين جاء بمعاني سامية وجاء بأمور واضحة وهي تتكرر دائما ليعقلها العقلاء ويتجنبوا العطب. ذلك هذا الكتاب جاء يبين ثلاثة جمل وهي تأتي فيه كالدوائر، دائرة ثم تأتي دائرة ثم تأتي دائرة تأتي دائرة. الله معبود بحق، وأكثر ما في القرآن الله، وأكثر ما في القرآن اعبدوا ربكم، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، كما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا الدين مبني على أسس لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا مبني على قواعد وأسس، الذي سمعه لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكابر. المكابرة مثل أن يقول هذا العمود هذا ليس عمود، هذا سرير، هذا يقال في عرف ما لا التخاطب مكابرة. فديننا لا يمكن أن يقاوم أبدا، فحري بنا أن ننقذ البشرية. النقطة الثالثة من آمن به دخل الجنة ومن كذب به دخل جهنم. هذه الجمل الثلاثة هي التي جاء القرآن يبينها ويكررها كثير، وتأتي بأشكال لا تنتهي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. هذا يكثر في القرآن كثير. فلذلك نحن أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض، أمة الإسلام، أمة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه أشمل كتاب، ودينه خاتم الأديان وخاتم النبيين. فحري بنا أن ننقذ العالم، حري بنا أن نهتم بالبرامج ونهتم ببعض ونعرف الصادقين ونتعاون، وأن نحل مشاكلنا بالتفاهم لا بالتضارب والتقاتل والتهارج. هذا لا يحل المشاكل، المشاكل تحل بالصلح والتفاهم، والصلح خير. فأصلحوا بين أخويكم بالتنازل، عندك مصلحة عندي مصلحة، خذ شيء واترك لي شيء ونتعايش. هذا لا بد نفهمه ولا بد أن نشيعه بيننا. مشاكلنا محلولة في ديننا، فإذا أردنا أن نحل مشاكلنا بالتقاتل زادت المشاكل، ولن تحل إلا بالصلح والتفاهم. ونحن نتقاتل لأجل مصلحة ما فيه مصلحة أكبر من أننا لا نتقاتل، فلا نتقاتل، لأن القتال لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل يا أحبة. فنحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم، العالم في حاجة إلى الإسلام. الله يقول مخاطبا لنبيه في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا ما فيه بلاغة ولا فيه إيغال، تبيانا لكل شيء من شأنه أن يبينه. كيف تنام، كيف تسافر، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعايش والديك وأولادك وزوجك، وكيف تعبد الله، كيف تترك المضار، تبيانا لكل شيء. فهذا المعنى لا بد أن نبلغه للعالم، ولكن قبل ذلك لا بد أن نجعل صلحا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين ديننا. الأمة المسلمة الآن تسبب للعالم الكافر النفرة من الإسلام بسبب تعاملها مع دينها، وهذا أمر غاية في الخطورة. كيف ذلك؟ الكافر إذا سمع الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فنحن الآن في حاجة إلى أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. كيف ذلك؟ ونقفل أسباب خلخلة الأخوة، وهذا مبين في سورة الحجرات، سورة الآداب، بيّن فيها كيف يكون الصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فكن مع المظلوم. فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة، وهي الستة: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا يغتب بعضكم بعضا. السادس: لا تلمزوا أنفسكم. هذا دين الإسلام، دين رائع يا أحبتي. كيف نترك العالم يدخل جهنم ونحن عندنا هذا الكنز وهو الإسلام؟
القرآن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه الآية. كيف نترك العالم يدخل النار ويضيع ونحن عندنا الكتاب والسنة وعندنا هذه الشريعة؟ أليس عيبا علينا؟ أليس تقصيرا في العالم؟ لماذا لا نبلغ العالم هذا الدين يا أخي؟ وهذا الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كأنها قرية واحدة، لماذا لا نهتم بالمراكز وبالمواقع ونهتم بالعقلاء ونهتم بالعباقرة ونجمعهم؟ وأي إنسان عنده إشكال نحله، أي إنسان يعترض على الدين نبين أنه مخطئ، أي إنسان يحتاج إلى أن يفهم نفهمه، ونجعل بيننا القدوة ونجعل العالم يدخل في الإسلام. أعداؤنا يخططون ونحن ننفذ، هل يعقل هذا؟ لماذا الكفار قوياء والمسلمون ضعاف؟ لماذا الكفار قوياء والمسلمون ضعاف؟ الكفار عندهم القوة والمسلمون ضعاف، والمسلمون 1,700,000,000، لأن الكفار قاموا بالأسباب والمسلمون يريدون الثمن والمثمون. والله لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة، هذا السبب الذي قوض المسلمين أنهم يريدون الثمن والمثمون. واحد يريد أن يكون عالم من غير أن يدرس، يريد أن يكون تقي من غير أن يتقي، ما هو معقول، لا بد أن تقوم بالأسباب. لذلك الكفار الله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أنهم الروم، لأنهم هم الآن اللي عندهم القمة والعقل والنضج في الحياة، قال غلبت الروم، إلى أن قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علموا قيمة شراء العقول فشروا العقول، علموا قيمة توطين العلم في بلادهم فوطنوا العلم، علموا قيمة العدالة فأشاعوا العدالة في بلادهم، فأصبحت العقول تهاجر إليهم والأموال تهاجر إليهم، وأصبحت الأمة المسلمة 1,700,000,000، العقول تهاجر منها والأموال تهاجر منها. إذن النتيجة ما لا ضعف الأمة، الأمة تزهد في العقول وتزهد في العلم وتزهد في العدالة، إيش النتيجة؟ الضعف. لذلك لابد أن تكون لنا مراكز عملاقة يا أحبة، مركز عملاق. أول شيء شراء العقول، ثاني شيء البحث عن الإبداع، ثالث شيء تشييد المصانع، رابع شيء التعاون بين المسلمين، خامس شيء أنتم يا كفار تريدوا أن تذلونا، لا، لا نقبل لكم الذل. والإسلام ما فيه الهزيمة للمسلمين أبدا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وقال هناك فاستبشروا ببيعكم. كيف الكفار يعني يذلوا المسلمين؟ لأنهم هم اتحدوا ونحن تفرقنا، هم اهتموا بالعقول نحن زهدنا في العقول، والدنيا يحكمها قانون المسببات. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ماذا نقول له؟ هل رأيتم تقيا يتكلم بالغيبة وينظر في الحرام ويأكل الحرام؟ لا يمكن ينال التقاء إلا من كابد الطاعات. هل رأيتم بيننا محبوبا إلا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها؟ تأملوا في من تعلمون من المحبوبين تجد أنه يتصف بصفتين، البذل للناس والتغاضي عن زلاتهم، تحبه الناس وتدعو له وتقول اللهم أعطيه وأعطيه، لأنه يكرمها وإذا زلوا عليه لا يأخذهم بالزلة. إذا نحن الآن في حاجة إلى مراكز عملاقة ننقذ البشرية وننقذ المسلمين. أول شيء الصلح بين المسلمين، لك مصلحة لي مصلحة، خذ شيء واترك لي شيء، ولا يمكن أن تكون الصلح إلا بالتنازل. لا أقول تنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، تنازل عن مصلحة حسية أو معنوية، مال أو جاه، لأن كل المشاكل سببها المال والجاه. فكل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه، وتكون بيننا الألفة والمحبة والقوة. هذا ليس صعبا يا أخي أحبتي، لماذا لا نعمل مراكز ونفهم هذا إخواننا ونتعاون عليه؟ لكن أعداءنا شرسون، لا ينامون، يخططون ليل ونهار، ووضعوا سؤال قبل 100 سنة ودفعوا فيه ملايين الدولارات، وجمعوا له عشرات مئات العقول، وبنوا له عشرات المراكز للإجابة على هذا السؤال. تعرفوا ما السؤال؟ كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء عملوا إلغاء الخلافة وسميت استعمار. ثاني شيء فصل الدين عن الدولة، من يدرس الدين المسجد للبيت للقبر، ومن يدرس أمور الدنيا لا يعرف شيء من دينه. ثاني شيء الإتيان بالقوميات بعد الإسلام، ونبي الرحمة قال دعوها فإنها منتنة. ذلك الشيء الذي يكون في وظيفة مرموقة لا بد أن يذهب إلى الغرب وإلى الشرق حتى تسمم أفكاره. ولكن الله تعالى غالب على أمره، أصبحت هذه الصحوة الذي تعم العالم بفضل الله ثم بفضل أبناء المسلمين الذين ذهبوا للغرب والشرق ودرسوا، لما درسوا وعايشوهم علموا طهارة الإسلام وحسنه وجماله، وعلموا نجاسة الكفر وخساسته ودناءته، فرجعوا عندهم علم دنيوي وعندهم فهم لدينهم أكثر، فأصبحوا هم الذين بإذن الله تعالى هذه الصحوة الهائلة سببها أبناء المسلمين الذين درسوا في الغرب والشرق. ولذلك هذه الابتعاثات ستأتي بجيل يحب الإسلام ويكره الكفر، لأنهم عايشوهم وعلموا أن المشركين ماذا؟ نجس. هذا إعجاز قرآني، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. بالله عليكم، العاقل يتجمل بالنجس؟ العاقل يجعل النجس قدوته؟ لكن النجس يتعامل معها الإنسان بقدر الحاجة، بقدر الضرورة، لأن ما في إنسان يأتي لبيت النجس إلا وهو محتاج إليه. فإذا ذهب الإنسان لبيت النجس وهو لا يحتاج، ماذا نقول؟ نقول مجنون. فإذا نتعامل معهم بقدر الاضطرار، ولا نظلمهم ولا نأخذ أموالهم ولا نعتدي عليهم، لكن لا نخاف منهم ولا يأمروننا. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وما قووا به نحن نعمله، وما كان سببا في قوتهم نحن نتخذه. وأول شيء نحل مشاكلنا بالتفاهم، ونعلم أن أكبر سبب لضعف المسلمين الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا عملنا هذا قويت الأمة واتحدت، فدخل العالم في دين الله أفواجا، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. ونحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم، وأن نزيل الغبار والقطر والقطر الذي جعله المسلمون على الإسلام بسبب أفعالهم التي لا يقرها الإسلام. فنتقي الله ونبلغ الدين لخلق الله، ونحاول أن نتعاون ونعتني بمراكز عملاقة. هذه المراكز العملاقة مهمتها ترجمة الدين لجميع اللغات، مهمتها أي إنسان يطعن في الإسلام نرد عليه رد بليغ، أي إنسان عنده إشكال نزيل عنه الإشكال، وبعدين نحاول نتفاهم. بالله عليكم لو تكافل المسلمون كيف يكون غنى العالم كله؟ أرض السودان وأموال الخليج وسواعد مصر، أرض غنية وبلد فيه قوة عاملة وبلد فيها أموال، أموال هؤلاء وأرض هؤلاء وسواعد هؤلاء ونغني العالم كله، العالم الإسلامي. لكن أعداءنا لا يريدون أن نتفاهم، ولا يريدون أن نتعاون، ولا يريدون أن نتحابب، ولا يريدون أن نتحاور. يريدون أن نكون محل استهلاك، هم يصنعوا ونحن نستهلك. وهذا الحقيقة ينبغي أن لا نرضاه. ينبغي أن نهتم بمصالحنا، ينبغي أن نهتم بقيمنا، ينبغي أن نهتم بالعقول، ينبغي أن نهتم بالإنتاج، ينبغي أن نهتم بالإبداع. كم هم يبذلون في الإبداع، في مراكز للإبداع يصرف عليها بلايين، كيف نطول؟ والإبداع ليس صعبا، الإبداع هو أن تعرف ما الذي وصل إليه الناس في هذا العلم. طيب ما الذي ينقص؟ تفكر فيه وتأتي به. ما الذي وصل إليه الناس في الآلات؟ طيب ما الآلات الناقصة؟ تأتي بها تبدع. ليس صعبا، لكن تحتاج إلى عقول وإلى توطين علم وإلى تعاون وإلى بذل. هذه الأمور نحن في حاجة إليها. نعم. سائل يقول لا، عليه دين ويريد أن يحج، هل يقضي الدين أو يحج أو يضحي؟ الذي يحج ما عليه أضحية على قول المعتمد، الحاج لا تلزمه الأضحية، وما يذبح يكون هدي للبيت، هذا الذي يظهر وهو قول رجحه المحققون، وفي قول آخر أنه يضحي. والذي عليه دين إما أن يقضي الدين أولا أو يتحلل من أصحاب الدين. يقول أنا أريد أن أحج وأنت تطالبني بمال، أفتسمح لي أن أحج وتنظرني حتى أرجع؟ فهو في عرفات يسأل الله أن يقضي دينه وأن يغفر ذنبه، وفي الأماكن الله يغمره. لكن يا أحبتي، من الأمور التي أركز عليها وينبغي أن نشيعها بيننا، أن أي إنسان يريد أن يحج لا بد أن يعرف أحكام الحج. العبادات لها مواصفات معينة، والذي يؤدي العبادة بدون مواصفاتها ينقص الأجر أو يعدم. أنت مسلم تأتي من مكان بعيد وتأتي بمال وتصرف جهد، وبعدين ما تكون تعرف أحكام الحج. الحج له 4 أركان، وله 7 واجبات، وله 7 محظورات، وله مفسدات، وله سنن وأنداب ومفصلة. ولا يعرف الحج إلا من حج أو صاحب من حج. لو تدرس الحج ما تقدر تعرفه، لكن تدرس الحج، وإذا أردت أن تذهب تذهب بعارف معك حتى تأخذ الأجر كاملا في حجك. أما الذي يأتي من مكان بعيد ولا درس الحج فهذا فيه خطأ. والحقيقة ينبغي لمن يريد أن يحج أمور إن شاء الله سنبينها فيما بعد، ونكتفي.